الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء حاصل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فيما يتعلق بالتصويب، اللي بحب يضيف هذه العبارة، التصويب الباطل على نحوين. الأول، طبعا هذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في مبحث الإجزاء، لكن كونه تم ذكره هنا فلا بأس بالإشارة إليه بنحو الإجمال. التصويب الباطل على نحوين: الأول، ما ينسب إلى الأشاعرة، وهو أن يفرض أن لا حكم ثابت في نفسه، يشترك فيه العالم والجاهل، بل الشارع ينشئ أحكامه، على طبق ما تؤدي، إليه آراء المجتهدين، اللي هي الأمارة عنه. الثاني، ما ينسب إلى المعتزلة، وهو أن تكون هناك أحكاما واقعية ثابتة في نفسها يشترك فيها العالم والجاهل، ولكن لرأي المجتهد، اللي هو الأمارة، أثر، في تبدل عنوان، أثر في تبدل عنوان موضوع الحكم أو متعلقه، فتحدث على وفق ما أدى إليه رأيه، شو اللي تحدث؟ مصلحة غالبة على مصلحة الواقع، فينشئ الشارع أحكاما ظاهرية ثانوية غير الأحكام الواقعية، فيكون الحكم الفعلي، هو المجعول، فيكون الحكم الفعلي المجعول على طبق رأي المجتهد ومؤداه، دون الواقع. لأن الأحكام الواقعية، ليست بفعلية، بل هي صورية، بل هي صورية وإنشائية، ولا تتصف بالفعلية، ولا تتصف بالفعلية إلا فيما إذا أدت الأمارة إليها، إلا فيما إذا أدت الأمارة إليها، إليها إلى مين؟ إلى الأحكام الواقعية يعني. فمن لم يقم عنده، فمن لم يقم عنده أمارة على الحكم لم يكن حكم فعلي في حقه، لم يكن حكم فعلي في حقه. تقدم معنا بأن الشيخ الأعظم رحمه الله أورد على السيد الصدر رحمه الله على كلامه بوجوه، وتقدم أنه من جملة هذه الوجوه الأول أن للحكم الشرعي إطلاقات قد يطلق ويراد به الخطاب الفعلي التنجيدي الصادر منه تعالى أو أحد أمنائه، وإليه ينظر تعريفهم له بأنه خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين. ثانيا، قد يطلق الحكم الشرعي ويراد به الخطابات الشأنية الإنشائية التي صدرت عن الشارع وإن لم يعلم بها المكلف لعدم وصولها إليه من ممانعة مانع داخلي أو خارجي، فهي مخزونة عند أهلها، وهي التي يقول بثبوتها المخطئة الشيعة الاثنى عشرية الإمامية وبعدمها المصوبة. ويشارك الأول، يعني هذا الإطلاق الثاني، يشارك الإطلاق الأول في مجرد الجعل ويميزه من حيث عدم الفعلية. الثالث، أنا ما توفقت راجع نص عبارة مطارح الأنظار يا إخوانها، واضح نص العبارة ما توفقت، حتى بحثت بالكمبيوتر ما كان نازل مطارح الأنظار، لكن إن شاء الله المعنى واضح. ثالثا، قد يطلق ويراد به الإرادة الجازمة والكراهة الثابتة في الواقع متعلقة بالمراد في الأول في الأولى وبالمكروه في الثانية، على وجه يصير المظهر لهما عند إرادة إظهارهما هو الأمر اللفظي والنهي كذلك اللفظي. فالإرادة في هذه في الحقيقة روح الطلب ولبه، بل هي عينه، بحيث لو أراد الشارع جعل حكم فلا بد أن يكون ماذا؟ مطابقا له. إذا عرفت ذلك فنقول هذا من تتمة كلام الشيخ الأعظم رحمه الله. ألف، إن أراد القائل، الآن عرفنا نحن إطلاقات الحكم الشرعي. ألف، إن أراد القائل أن حكم العقل بوجوب شيء وإدراكه العلة التامة المقتضية للوجوب، هذا لا يلازم صدور الخطاب على وجه يصدق أنه حكم تنجيزي صادر من الشارع فمسلم. هذا بلحاظ الإطلاق الأول. إن أراد القائل أن حكم العقل بوجوب شيء وأن إدراكه العلة، وإدراكه العلة التامة المقتضية للوجوب لا يلازم صدور الخطاب على وجه يصدق أنه حكم تنجيزي صادر من الشارع فمسلم. ب، وإن أراد من الحكم الحكم الشأني، وإن أراد من الحكم ماذا؟ الحكم الشأني يعني الإنشائي، الشأن الإنشائي، وأن حكم العقل لا يلازم ذلك. شو ذلك؟ يعني صدور الخطاب على وجه يصدق أنه حكم تمييزي لا يلازم ذلك، أي صدور الخطاب على وجه يصدق أنه حكم تمييزي فهو أيضا مسلم. لم يعلم أنه في مرتبة الفعلية، تذكروا أنتم مراتب الحكم، هذا لحاظ الإطلاق الثاني. فباء، وإن أراد من الحكم الحكم الشأني يعني الإنشائي، وأن حكم العقل لا يلازم ذلك يعني صدور الخطاب على وجه يصدق أنه حكم تنجيزي فهو أيضا مسلم. جيم، وإن أراد من الحكم بمعنى طلب، هذا بلحاظ الإطلاق الثالثة، وإن أراد من الحكم بمعنى طلبه وإرادته، نحن تقدم معنا أن الإرادة هي روح الطلب ولبه بل هي عينه، وإن أراد من الحكم بمعنى طلبه وإرادته، وتقدم الإرادة هي روح الطلب ولبه بل هي عينه، تقدم فوق عنكم بأعلى الصفحة، وأنه لا ملازمة بين حكم العقل بحسن شيء، لا ملازمة بين حكم العقل بحسن شيء أو قبحه، وبين إرادته وكراهته، هذا لا فهو محجوج. واضح العبارة يا إخوان؟ إخوان هذا بلحاظ الإطلاق الثالث اللي تقدم، واضح العبارة؟ فهو محجوج بقطع العقل الخارج عن شوائب الوهم بخلافه، لا العقل يقطع بخلاف ذلك، لا هناك ملازمة. واضح يا إخوان؟ فإذا جيم، وإن أراد من الحكم بمعنى طلبه وإرادته، وأنه لا ملازمة بين حكم العقل بحسن شيء أو قبحه، وبين إرادته وكراهته، لا فهو محجوج بقطع العقل الخارج عن شوائب الوهم بخلافه، يعني بخلاف هذا المدعى. كيف يعني بخلافه؟ يقول فإن العقل بخلاف، يعني بخلاف المدعى، فإن العقل إذا أدرك حسن الشيء على وجه به يستحق فاعله الثواب وجزاء الخير، فقد أدرك من كل عاقل حكيم شاعر، فكيف بمن هو خالقهم؟ وكذلك إذا أدرك قبح الشيء، نفس الكلام، والملازمة، هذه الواو استئنافية يا إخوانا، والملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع بهذا المعنى مما لا يقبل الإنكار، فكأنها نار في منار. بعد ذلك، وأما الثواب والعقاب فالحكم بالمعنى الثالث هو مدارهما. عرفنا المعنى الثالث الإطلاق، نعم؟ لا، المعنى الثالث هذا الإطلاق الثالث يا إخوان. وأما الثواب، نعم، ايه يعني هو هذا الذي يدرك المصلحة والمفسدة، هلا سنبين. واما الثواب والعقاب فالحكم بالمعنى الثالث هو مدارهما، هلا من خلال المثال يتضح لكم. الا ترى انه لو علم العبد علمها بعدم ارادة المولى قتل ولده، او اراد اكرامه، اكرام الولد، فقتله، أو أكرمه فيعد عندهم عاصيا بلحاظ ماذا؟ أنه قتل ولد المولى، ومطيعا بلحاظ أنه ماذا؟ أكرم ولد المولى. واضح؟ واضح العبارة؟ يقول: ألا ترى أنه لو علم العبد بعدم إرادة المولى قتل ولده، أو أراد إكرامه فقتله العبد قتل ولد المولى أو أكرم ولد المولى، فيعد عندهم عاصيا ومطيعا من دون أن تدانيه شبهة، وليس لصدور اللفظ المعبر، هذه حط السطر تحتها، وليس لصدور اللفظ المعبر عنه بالخطاب مدخلية في ذلك. طبعا يا إخوان توضيح أكثر سيأتي إن شاء الله تعالى عند استعراض كلام المحقق القمني صاحب القوانين إن شاء الله تعالى. بل يمكن إثبات الحكم بالمعنى الأول. كيف يعني بالمعنى الأول؟ بلحاظ ماذا يصير تنجيزي؟ يقول بضم مقدمة خارجية، ما هي؟ يقول: وهو قولهم بعدم جواز خلو الواقع عن الأحكام. قطعا في أحكام لا تخلو الواقع عن حكم، لا تخلو واقع عن حكم، يقول كما تدل عليه جملة من الأخبار. فإذا وهو قولهم بعدم جواز خلو الواقع عن الأحكام، يعني أحد الأحكام الشرعية الخمسة، يعني وجوب حرمة، استحباب كراهة، إباحة، كما تدل عليه جملة من الأخبار. والحاصل أن القول بعدم ترتب الثواب والعقاب إلا على الأمر والنهي اللفظيين فهو منقوض بالإجماع والضرورة والبديهة يعني والسيرة. الثاني إنما أفاده بعد مهام تتمة كلام الشيخ الأعظم رحمه الله، إنما أفاده إشارة إلى كلام السيد الصدر من أن الجهات المدركة في المستقلات العقلية، الجهات المدركة في المستقلات العقلية ليست علة تامة مما لا يصغى إليه بعد موافقة الوجدان بأن الجهة المدركة من الإحسان والظلم حسب وجداننا هي العلة التامة. واضح يا إخوان؟ الآن كلام المحقق القمي رحمه الله، هذا اللي كان معاصر لصاحب الرياض رحمه الله، وهو من المثبتين للملازمة. المحقق القمي رحمه الله هو أبو القاسم بن المولى محمد حسن الجيلاني، أبو القاسم ابن المولى محمد حسن الجيلاني المعروف بالميرزا القمي، المعروف بالميرزا القمي لتوطنه في قم المقدسة، المعروف بالميرزا القمي لتوطنه في قم المقدسة، كان رحمه الله ورعا جليلا وبارعا نبيلا كثير الخشوع غزير الدموع دائم الأنين باكي العينين من مصنفاته القوانين المحكمة. والغنائم والمناهج، توفي رحمه الله تعالى توفي سنة 1231 للهجرة، 1231 للهجرة، قبره الشريف في قم المقدسة، قبره الشريف في قم المقدس. هذا منقول عن كتاب هدية الأحباب للشيخ عباس القمي رحمه الله صفحة 43. فإذا كلام للمحقق القمي وهو من المثبتين للملازمة. إن المحقق القمي فصل الكلام في إثبات الملازمة وبينها بأتم البيان. لذلك الآن أهم مطلب ما ذكره المحقق القمي رحمه الله وبينها بأتم البيان، ورد في خلال استدلاله على الإخباريين الذين قالوا إن الثواب والعقاب فرع الموافقة والمخالفة، وبما أنهما يعني الموافقة والمخالفة، اكتبوا بسرعة يا أخوان، وبما أنهما يعني المخالفة والموافقة أو الموافقة والمخالفة لا يتحققان إلا بخطاب الشارع الوارد في الكتاب والسنة، وحيث لا أمر ونهي فيهما فلا طاعة فلا ثواب. قال لمين يرجع الضمير وحيث لا أمر ونهي فيهما؟ يعني في الكتاب والسنة. فلا طاعة فلا ثواب بيتفرع عنه شو؟ لا عصيان ولا عقاب. فلا طاعة فلا ثواب ولا عصيان فلا عقاب، أحسن من ولا عقاب يكون أرتب. وبما أن كلامه يتضمن بيان دليل المثبتين ننقله بطوله. قال رحمه الله، مطلب جدا بخيط يا إخوان، تبين عندنا معاشر الإمامية وفاقا لأكثر العقلاء من أرباب الديانات وغيرهم من الحكماء والبراهمة والملاحدة وغيرهم بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة، بل بالضرورة الوجدانية التي لا تعارضها شبهة وريبة، أن العقل يدرك الحسن والقبح، بمعنى أن بعض الأفعال بحيث يستحق فاعله من حيث هو فاعله المدح، وبعضها بحيث يستحق فاعله كذلك الذم، يعني من حيث هو فاعله يستحق الذم، كذلك من حيث هو فاعله يستحق ماذا؟ الذم. يقول وإن لم يظهر من الشرع خطاب في حطول سطر تحت له يا أخوان، وإن لم وصلي حتى لو لم يظهر من الشرع خطاب فيه. بس انتوا يا اخوان اضبطوا كلام المحقق القمي ترتاحوا كثير. ويظهر عنده هذا الحسن والقبح في المواد المختلفة على مراتبهما المرتبة فيها بحسب نفس الامر والواقع، يعني فقد يدرك في شيء حسنا لا يرضى بتركه، فقد يدرك في شيء عفوا حسنا أنا قلت حسنا خطأ فقد يدرك في شيء حسنا لا يرضى بتركه، ويحكم بلزوم الاتيان به، وفي بعضها قبحا يحكم بلزوم تركه، وقد يجوز الترك في بعضها والفعل في بعضها هكذا. فكذلك من الواضح أنه يدرك أن بعض هذه الأفعال مما لا يرضى الله بتركه ويريده من عباده بعنوان اللزوم، وبعضها مما لا يرضى بفعله، يعني مما لا يرضى الله بفعله ويريد تركه بعنوان اللزوم. فذلك بعنوان صار الوجوب اللزوم بنحو الوجوب، هذا اللزوم بنحو الحرمان، وأنها مما يستحق بها عند الله خطأ مطبع لكم، وأنها مما يستحق بها عند الله المجازات، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولازم ذلك أنه تعالى طلب منا الفعل والترك بلسان العقل، فكما أن الرسول الظاهر يبين أحكام الله ومأموراته ومنهياته، فكذلك العقل يبين بعضها. فمن حكم عقله بوجود المبدئ الحكيم القادر العادل الصانع العالم، يحكم بأنه يجازي العبد القوي بسبب ظلمه على العبد الضعيف بالعقاب، وكذلك الودع الذي ائتمنه عبد، يعني الذي ائتمن الودع، مين اللي ائتمنه؟ فاعل ائتمن مين؟ عبد من عباده، لا سيما إذا كان ذلك العبد محتاجا غاية الاحتياج بسبب ترك ردها إليه. ويجازي العبد القوي الرفيع برأفته على العبد الضعيف العاجز المحتاج بالثواب، يجازيه بالثواب. فلو لم يكن نهانا عن الظلم وأمرنا برد الوديعة، ولم يكن الظلم وترك الرد مخالفة له، عفوا، ولم يكن مخالفة له، لما حكم العقل بمؤاخذة الله وعقابه، فإن القبح الذاتي يكفي فيه محض صرف، يعني يكفي فيه محض استحقاق الذم، فيثبت من ذلك أن الظلم، حط صفر تحت، فيثبت من ذلك أن الظلم حرام شرعا ورد الوديعة واجب شرعا. من باب يا إخوان البركة، هناك بعض الأحاديث أنا اقتبست حديثين من أصول الكافي، كتاب العقل والجهل، بدي تضيفوه، لا بأس يا إخوان ضيفوه، بعد كلام المحقق القمي لما قال ورد الوديعة واجب شرعا، حطوا على طرف الصفحة انتوا عندكم او بمكان فراغ، ضيفوا لي هالعبارة، اصول الكافي المجلد الاول كتاب العقل والجهل، يا اخوان انا اقتبست حديثين من هناك، حديث عن ابي عبد الله عليه السلام، عن ابي عبد الله الصادق عليه السلام، نقطتين، فعلا الروايات جدا قيمة هناك في اصول الكافي كتاب العقل والجهل، حجة الله على العباد، بسرعة شوي، حجة الله على العباد النبي، والحجة فيما بين العباد وبين الله العقل. هذا حديث. في حديث آخر، إن أول الأمور ومبدأها وقوتها وعمارتها التي لا ينتفع شيء إلا به، إن أول الأمور ومبدأها وقوتها وعمارتها التي لا ينتفع شيء إلا به العقل، الذي هذا العقل الذي جعله الله زينة لخلقه ونورا لهم، بسرعة شوي، فبالعقل عرف العباد خالقهم وأنهم مخلوقون وأنه المدبر لهم وأنهم المدبرون، حطوا شد فوق فتحة، وأنهم المدبرون وأنه الباقي وهم الفانون. واستدلوا بعقولهم على ما رأوا من خلقه، واستدلوا بعقولهم على ما رأوا من خلقه من سمائه وأرضه وشمسه وقمره وليله ونهاره. بعيدة. واستدلوا بعقولهم على ما رأوا من خلقه من سمائه وأرضه وشمسه وقمره وليله ونهاره. كتبته. وبأن له ولهم خالقا، وبأن له، عرفت له لمن يرجع الضمير؟ لما رأوه من خلقه، لمن سمائه وأرضه وشمسه وقمره وليله ونهاره. وبأن له ولهم خالقا ومدبرا لم يزل ولا يزول. الشاهد هنا في بيت الرواية. وعرفوا به الحسن من القبيح. عرفوا بمين؟ بالعقل. وعرفوا به الحسن من القبيح، وأن الظلمة في الجهل وأن النور في العلم. فهذا ما دلهم عليه العقل. نكمل ما تبقى من كلام محقق القمي رحمه الله. يقول: وما توهم بعض المتأخرين تبعا لبعض العامة أن حكم العقل هو محض استحقاق المدح والذم لا ترتب الثواب والعقاب أيضا، الذي هو لازم حكم الشرع. يقول: فلم يدل الحكم العقلي على الحكم الشرعي. هذا الكلام فهو مبني على الغفلة عن مراد القوم من الحكم العقلي، وحسبان أن حكم العقل إنما هو الذي ذكروه في مبحث إدراك العقل للحسن والقبح قبالا للأشاعرة المنكرين لذلك. وقد عرفت أن العقل يحكم بأجيد من ذلك أيضا. واضح؟ مع أن المستفاد من الأخبار الواردة في العقل والجهل أيضا هو ذلك، وأنا استعرض بعض، وأنه مما يثاب ويعاقب، وأنه مما يكتسب به الجنان وغير ذلك، أو أنه مما يكتسب به الجنان وغير ذلك. فرق بين الجنان بالكسر والجنان. الجنان القلب. في حديث: أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، ثم قال: فوعزتي وجلالي ما خلقت خلقا بك أثيب وبك أعاقب. على كل حال، مع أنه يمكن أن يقال كلام المحقق القمي بعدما ثبت، هذا كله موجود أيضا هون فيما يتعلق بالعقل في كتاب العقل والجهل وصول الكيفي، منشأ روايات كثيرة. مع أنه يمكن أن يقال بعدما ثبت أن لكل أمر من الأمور حكما من الله تعالى بالضرورة. واضح؟ بالضرورة والأخبار. وثبت من الأخبار أنها موجودة عند المعصومين عليهم السلام، وإن لم يصل إلينا ماذا كلها؟ أن كل ما يدرك العقل قبحه فلا بد أن يكون من جملة ما نهى الله تعالى عنه، وما يدرك حسنه لا بد أن يكون مما أمر به، يعني أمر الله تعالى به. فإذا استقل العقل بإدراك الحسن والقبح بلا تأمل في ماذا؟ في توقيفه، بلا تأمل في توقيفه على شرط، يعني غير متوقف على ماذا؟ حركوا العبارة شوكم. نعم، بلا تأمل في توقيفه أو نقول توقفه، واضح؟ في توقيفه أو توقفه على شرط أو زمان أو مكان أو مع تقييده بشيء من المذكورات، شرط زمان مكان أو مع تقييده بشيء من المذكورات، فيحكم بأن الشرع أيضا حكم به كذلك. ليش؟ لأنه تعالى لا يأمر بالقبح ولا ينهى عن الحسن، بل إنه يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر. وقد يقال الآن هذا الكلام من المحقق القمي رحمه الله رد على السيد الصدر، وقد يقال إن الثواب والعقاب، الآن هذا عم ينقل كلام سيد الصدر وسيجيب عنه، وقد يقال إن الثواب والعقاب إنما يترتبان على الإطاعة والمخالفة لا غير، والإطاعة والمخالفة لا تتحقق إلا بموافقة الأوامر والنواهي من الكتاب والسنة، ومخالفتهما، وحيث لا أمر ولا نهي ولا خطاب. هذا كلام السيد الصدر، فليراجع النتيجة شو؟ فلا إطاعة، فلا ثواب ولا عقاب، واضح؟ هذا كلام السيد الصدر شيخ لؤي، واضح؟ يجيب عنه، يقول فيه أن انحصار الإطاعة والمخالفة في موافقة، شفتوا هذا حطوا لي سطر تحت كمان، وفي أن انحصار الإطاعة والمخالفة في موافقة الخطاب اللفظي ومخالفته دعوى بلا دليل. شو قال؟ بل هما موافقة طلب الشارع ومخالفته، وإن كان ذلك الطلب بلسان العقل، فأنا ما بنتظر حتى يكون هناك خطاب شرعي في الكتاب والسنة، واضح؟ إلى ماذا يرمي كلامه؟ ونظير ذلك أن الله تعالى إذا كلف نبيه بواسطة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بواسطة إلهام من دون نزول وحي من جبرائيل عليه السلام وإتيان كلام وامتثله، فيقال إنه أطاع الله جزماً، فإن العقل فينا نظير الإلهام فيه صلى الله عليه وآله وسلم. هذه العبارة جدا لطيفة، حط صفر تحت. بعد ذلك الآن يرد على مقالة الإخباريين القول بأن القدر الثابت من موجود عندكم بالهامش، والقول بأن القدر الثابت من الأدلة أن ما يجوز اتباعه وتجب متابعته هو ما حصل القطع به أو الظن من قول المعصوم عليه السلام أو فعله أو تقريره دون غيره. طبعا هذا قول المعصوم وفعل المعصوم وتقريره وتقرير المعصوم عليه السلام، أنا كنت قد فصلته لكم فيما سبق في مبحث الطهارة مسألة تتعلق بمنزوحات البئر، فليراجع من هناك، وإن شاء الله آخر حلقة يأتي في أصول المظفر. طبعا التقرير ما بده يكون فيه خوف من شيء تقية غيره، هذا وجود مانع فيؤخذ بتقريري عليه السلام، هذا أشرت إليه فيما سبق. والقول بأن القدر الثابت من الأدلة أن ما يجوز اتباعه وتجب متابعته هو ما حصل القطع به أو الظن من قول المعصوم عليه السلام أو فعله أو تقريره دون غيره، فالكلام في هذا الدليل العقلي مثل الكلام في جواز العمل بالرؤية إذا رأى أحدا من المعصومين عليهم السلام وحكم بحكم، حكم مين؟ يعني هذا المعصوم حركوه، وحكم أي المعصوم عليه السلام. يعني معقول لهالدرجة انه نشبه الدليل العقلي بالرؤية؟ فالكلام في هذا الدليل العقلي مثل الكلام في جواز العمل بالرؤية اذا رأى احدا من المعصومين عليه السلام وحكم، اي المعصوم عليه السلام حكم بحكم ولا دليل على جواز العمل بهذا الحكم. ها؟ اذا تحطوا شحطة بعد والقول، بعد والقول حطوا شحطة، ولما قال ولا دليل على جواز العمل بهذا الحكم بعد بهذا الحكم حطوا شحطة، هيك صار في العبارة الآن. والقول بأن كذا، هذا القول فهو يعني مين فهو؟ هذا القول يعني فهو يعني القول، فهو كلام قولهم، فهو كلام ظاهري، إذ من يدعي حكم العقل بوجوب رد الوديعة وحرمة الظلم يدعي القطع بأن الله تعالى خاطبه بذلك بلسان العقل، فكيف يجوز العمل بالظن بخطاب الله تعالى وتكليفه ولا يجوز العمل مع اليقين به؟ يعني كيف هو العبارة؟ أي ما نحن فيه يكون بالأولوية، إحنا هذا يقين عندنا قطع، أي ما نحن فيه يكون بالأولوية. ليش؟ لأنه عندنا يقين. حطوا سطر تحت، فكيف يجوز العمل بالضم بخطاب الله تعالى وتكليفه ولا يجوز العمل مع اليقين به؟ هذا تمام الكلام الذي أردت استعراضه من القوانين المحكمة للمحقق القمي رحمه الله تعالى. بعد ذلك يبقى عندنا كلام لصاحب الفصول رحمه الله، وهو من النافين للملازمة، لأن صاحب الفصول من الفصوليين، واضح يا إخوان؟ وهو من النافين للملازمة، يأتي تفصيل غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. بس يا أخوان قبل ما تروحوا في اثنين شهرين أنا ما راح أقرأه.